من روايات الحل بما نكفها على ثابت البلاغة. روايات الذكر من حلال حتى تعرف القرآن أن الإسلام حتى تعرف الحرام منه. هذه الروايات نطلعت في أشكال مختلفة، نقل أو صيغة ما نشره الأصوليون في كتبهم الأصولية الاستدلالية، وأن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هذه الصيغة هي أغلى الصور، لو كانت هذه الصيغة موجودة فهي أفضل صيغة للأصولية، حيث أنها للتعديل كل شيء لك حلال كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. قاعدة كلية جارية في الشبهات الحكمية والمنطقية، حيث يوجد في الشبهتين العام أن هذا شيء لا يعرف أنه حرام فهو له حلال. في الشبهة الموضوعية حينما يشك لا يدري أنه لا خمر أو ماء فيها لا مائعون أو شيء لا أعلم أنه حرامون، ولو كان منشأ عدم علمه منشأ عدم علمه بأنه حرامون شك في الموضوع الخارجي فيشكله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. الشبهة الحكمية أيضا كذلك، فيشك في أن العقير العنبي المغلي مثلا قبل بهذا السبيل حرام أو حلال، هذا شيء لا يعرف أنه حلال فيشغله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. عدم العلم بالحرمة بحرمة الشيء هذا العنوان مطلق يشمل وصفة الشبهات التحوية والمانعية معه، إلا أن هذا التعبير لم يرد في روايتين، إنما تعبيرا ذكرها الأصوليون ذكره الأصوليون، فإنهم اختلفوا هذا التعبير أن تجوز من الروايات وإلا هذا التعبير في الروايات قويما. الصيغة التالية ما ورد في تحسين رواية مختلفة السند وهي صحيحة عبد الله بن سنان،
ورد فيها
كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أو هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. كل شيء فيه حلال وحرام هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. هذا التعبير الثاني الوارد في الرواية أن اعتبر سندان تفسيره في المجلد الثاني عشر من الأسف. هذه الصيغة في دلالته في دلالتها إشكال واضح، وهي أنه هذا التعبير لا يشمل موارد الشبهات الحكميات مختصا بالشبهات الموضوعية، والنشر الأخباري لم يقبل في هذا جريان البراءة، فإن الأخباري يمنع عن البراءة فيحكم بالاختيار في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. الشبهة التحريمية الحكمية تحكم بالاختيار. فهذه الرواية لا إطلاق لها لا دلالة فيها على أكثر من الكلية والبراءة مثلا في صحيح شبهة الموضوعية، وذلك بقرينة ما في صدرها كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينك. يعني كل موضوع تكون على قسمين كاللحم مثلا، اللحم لحم مبشر حلال لحم غير مبشر حرام، الجود اللي خلال مما يؤكل لحمه حلال مما لا يؤكل لحمه حرام كل شيء في جود حلال وحرام وهي لك حلال حتى تعرف الحرام منك على ظاهره بطريقة التصديق والتفكير لو تسمعين المسكين في صدر الحديث ظاهره النظر الى المولد الذي الى المسكين الذي لا يدرى هل هو من درجة تحت القسم الحرام او من درجة تحت القسم الحرام وهذا يختص بشبهات الموضوعيات الشبهات الموضوعية في نسبة لأن هذا الموضوع هل هو من درجة تحت العنوان الحرام أو تحت العنوان الحرام أما في الشبهات الحكميات هناك ليس منشأ الشك الشك في اندراجه في أي الإسرائيل والسلطان في الشبهات الحكمية ابتداء شك في نفس العنوان الكلي فذا شك في أن العصر الأنبي المغلوب قبل ذهاب الثلاثات حرام أو ليس بحلال وحرام حلال أو حرام هنا ليس منشأ هذا الشك أنه هذا من درج تحت العنوان معلوم لا شك في العنوان والموضوع يعلم أن هذا ليس خمرا ويعلم أنه عصير عنبي مغلوب لم يذهب ثلثا قبل ذهاب الثلثان لا شك في اندراجه الشك ابتداء في حكمه لا انه يندرج تحت هذا العنوان او تحت ثلاثه بعد يمكن انتظار ابراهيم الاجمالي لانه قال ان البائعات على قسمين بعضها حرام بعضها حلال الخمر البائع الذي هي خمر مثلا حرام والبائع الذي هي بائع هي عصير غير مبني اصلا حلال وهذا القسم يشك في انه يلحق بها بالبائع الحرام او يلحق بالبائع الحلال إلا أن هذا التصنيف أولاً ليس تصنيفاً صحيحاً في نفسه لأن عنوان الحرام والحلال لم ينطبق لم يثبت لعنوان المايع لأن يثبت لعنوان الخامر والماء لا عنوان الماء وثانياً هذا الشك ليس مثيلاً الشك في حرمة العصير الأنبي المغلول ليس مربوطاً بباقي التصنيف فإن كان باقي التصنيف موجود بالمايعات أو لم يكن موجود لم يشك حتى لو لم يكن اي مايع اخر غير هذا المايع يشك بانه حرام او ليس بحرام فليس منشا الشك في الحرمات والحليات وجود السنتين وجود السنتين والتصريح الانتجاعي الذي بنائها قد يمكن تصويره ليس مخيلا في الشك وظاهر الحديث ان الشك في الحليه والحرمه ناشئ من ذاك انتصاب الشيء الى قسمين قسم حلال وقسم حرام وهذا القسم المشكوك ليس الا هذا القسم الواحد الذي لا يعلم انه حرام او حلال فلن منشأ الشك في الشبهات الحكمية ليس الاندراج تحت اي العنوانين
وانما العنوانين
مشخص ومعلوم لا شك فيه لا في جنسه ولا في فصله ولا في خصوصياته الشك مصده نفس نسبة الحرمة اليه سبحانه لا انه هل هو هذا الشيء الذي هو حرام يقينا او ذاك الشيء الذي هو حلال يقينا فراه الحديث وكلمة مالك الاستاذ ان منشأ الشك ان انقسام الشيء الى قسمين وقسمتين واحد حرام والاخر حلال وكذلك الشبه المفهومية ترى هنا في كتاب الشبه المفهومية ايضا هكذا قد يكون الشبه الحكمية مفهومية يعني يشك في المفهوم يقول لو شك في ان هذا المقدار من الكحول الموجود في هذا المائع يجعله مسكرا نسبة واحد بالالف مثلا يجعله مسكرا او لا يجعله مسكرا فيشك في شمول دليل حرمة المسكر لهذا الشيء يعني والله هل هو مسكر او ليس مسكر بنحو الشبهة المسكرية لا بنحو الشبهة المستقيم او غير التاريخ ان هذا ايضا عرفا مسكرا يطلق عليه عنوان المسكر فيكون حراما او ليس مسكرا فيكون حلالا فالشروط المدخول وقد يتغير من الشبهات التقنيه من هذا الانتقام ايضا يكون موجودا والشك بحسب الحقيقه في صدق المفهوم تعالى مثل القصد فيكون في وجود منشا الشك انه يندرج تحت العنوان والمفهوم الذي يكون حراما وهو المسكر او لا يندرج تحت العنوان ويكون الذي يكون حراما فلا يصير حراما يكون حلالا. إلا أن نشرة المسيحية أي أن خارجة عن إطلاق هذا الحديث، لأن من ظاهر الحديث أن ويربط بغم الليل إلى السابق في سنة بعينه أن من شعشت اشتباه هذا الشيء خارجا من حيث اندراجه تحت العنوان المحرم أو تحت العنوان المحلل في الشبهات الحكمية، ليس من شعشت هو أننا لا نبني هذا لأنه تحت هذا أو تحت ذاك، وإنما الشيء مدلول الله لا نبني أن الواضع وضع لفظ المذكر من هذا. لا تشوف المسلمين يقال ان موارد الشبه المسلمين يبحث عن الحقيقه، الشك في اللغه لا الشك في الامر الخارجي، في الامر الخارجي لا يوجد شك، يعلم ان هذا مثلا رائع يتخذ من الشيء الفلاني، ويعلم ان فيه نسبه معينه من واحد بالالف من الكحول، لا شك في الامور الخارجيه، وانما الشك ان اللغه لفظه المسكر حينما وضعها اللغوي هل وضعه لهذا أو لم يضع ذلك لما يشمل هذا أو يلاع ذلك لغير ما لا. إذن ليس منشأ الشك في الحمية والحرمة حتى في الشريك الحكمية اشتباه الأمر الخارجي، وإنما اشتباه الأمر اللغوي أن الواضع في اللغة كيف وضع الله، يعني الشك في مدلول الكلمات لا الشك في ما هو في الخارج، ما هو من خارج معلوم حاله لا شك ولا شبهة في أي صفة من صفات هذا الشيء. مثلا في إذا شفت أن فاعل الصغيرات فاسق حتى يحرم إسلامه أو ليس فاسقا حتى لا يحرم إسلامه، أما من هنا ليس الشك في حال زيد، حال زيد يعلم أنه لم يرتكب الكبيرة ارتكب الصغيرة، لا شك في الخارج، ففي الأمور الخارجية لا اشتباه ولا التباس، وإنما الشك في أن الواضع كلمة فاسق هل وضعه لفاعل كبيرة الخصوص فلا يشمل هذا، اللفظ لا يشمل هذا، أو أنه وضعه لمطلق فاعل الذنب فيشمل هذا، هنا منشأ الشك في اللغة حينئذ، وظاهر قوله حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعث، يعني الالتباس في الأمر الخارجي، الشيء الذي فيه شئتان حرام وحلال إذا اتبع عليك فهو لك حلال حتى تشخص الحرام منه، يعني منشأ الشك عدم التشخيص فيما في الخارج، بحيث يرتفع هذا الجهل وعدم التشخيص والتردد حينما تعرف الحرام منه بعينه، وهذا لا يثبت في الشبهة الحكمية، في الشبهة المفهومية بالحكمية. في الشبهة المفهومية إذا يكون من لا يكون منشأ الشك أنه لا يميز ما في الخارج ولا يعين ما في الخارج معينا، متعينا أن هذا فعل صغيرة ولم يفعل كبيرة، لا شك فيه. الشك في أن الواضع كيف وضع لفظة ومدلول كلمة ما وضع له كلمة الفاتح مثلا كلمة المسلم أو ذلك من الأمثلة. إذن فالحديث لا إطلاق له لا للشبهات الحكمية غير المفهومية ولا للشبهات الحكمية المفهومية، فإذا لم يكن له إطلاق للشبهات الحكمية ظاهرها الاختصاص بموارد الاشتباه الخارجي والتردد في شيء خارجي، أنه هل هذا من القسم الخارجي المحرم أو من ذاك القسم الخارجي المحلل، هذه صفة الشبهة الموضوعية، هذه خصوصية الشبهة الموضوعية فقط، فقط الشبهة الموضوعية هكذا يكون الشك في الأمر الخارجي الموضوع الخارجي أنه من هذا السن أو من ذاك السن، إذن فلا إطلاق في الحديث بالشبهات الحكمية. هناك قرينة أخرى أيضا ذكرت لعدم إطلاق الحديث بالشبهات الحكمية، وهو أن ظاهر بعينه حتى تعرف الحرام منه بعينه، أن هذا التعبير بعينه تعبير قيد احترازي ليس قيدا توضيحيا، ثالثا يقال الجراد حتى تعرف منه الحرام منه بعينه، يعني حتى تعرف الحرام هذا معناه تأكيد كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، يعني ما دام لم تعرف الحرام حتى تعلم بالحرام انه يرتفع الحرام، هذا خلاف الظاهر كل قيدين، انما هو انه احترازي، قال حتى تعرف الحرام منه
كما يقول بعينه ظاهر الإضافة بعينه أنه يريد أن يبين قيدا زائلا، يريد الإقتراب. وهذا القيد الزائد هو أن بعينه إنما جيء به أن يشمل الكليات كتب الحقيقات موارد العلم بالحرمة، يعرف الحرام، لكن الحرام قد لا يكون مميزا، يكون معلوما بالعلم الإجمالي لا بالعلم التفصيلي. العلم بالحرام له مصداقان، العلم بالحرام التفصيلي، القسم الآخر العلم بالحرام الإجمالي. لو كان يقول حتى تعرف الحرام، فالحديث لا يشمل لا موارد العلم التفصيلي بالحرمة ولا موارد العلم الإجمالي لوجود حرام بين أحد اثنين ثلاثة أربعة. موارد العلم الإجمالي أيضا لم يكن حينئذ مكملا بقرينة حتى تعرف الحرام، يقال هنا عرفنا الحرام. العلم الإجمالي بالحرام علم بالحرام أيضا. في كلمة بعينه يريد أن يقول العلم الإجمالي أيضا ليس مضرا بجريان البراءة. يقول حتى إذا كان العلم علما إجماليا أيضا هو لك حلال، إنما ترتفع الحلية لو عرفت الحرام بعينه. بهذا القيد، القيد احترازي، حتى تعرف الحرام بعينه بالخصوص، فيكون موارد العلم الإجمالي أيضا مكملا لإصلاح الحلية. لكن أنه لا بد من إخراج مثلا موارد العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورات، فإن مواد العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورات سيأتي في دليل منجية العلم الإجمالي أنها خارجة عن إطلاق أدلة البراءة حتى إطارة الحب. إذن فبعينه جيء به في الحديث لإدخال موارد الشبهة المحصورات، موارد العلم الإجمالي بنحو الشبهة بالحرام نحن السنة الغير المحصورة تحت الحديث إطلاق الحديث، يعني إخراج عن المغيات وإخراج عن الغاية وإدخاله في المغيات. لولا كلمة بعينه موارد العلم الإجمالي حتى غير المحصور كان داخلا في الغاية ولن يكن مسكونا من المغيات. لكن بقريب خيرية بعينه ندخل موارد العلم الإجمالي غير المحصور على الأقل من في المغيات لا في الغاية، لأن القيد احترازين أخرجه عن الغاية وكل ما يخرج عن الغاية في المغيات لا محالة، يكمله المغية وهي كل شيء لك حلال، فتثبت الحلية في موارد العلم الإجمالي بنحو الشبهة غير المحصورات. فيقال حينئذ هذه الخصوصيات العلم الإجمالي بنحو الشبهة غير المحصورات عادة في الشبهات الموضوعية موجودون، أما في الشبهة الحسنية علم الإجمالي بنحو غير محصور نادر فرضه، إما يوجد شك بدري أو إذا يوجد علم إجمالي فعلم إجمالي بين شيئين مثلا وجود الدور أو الجمعة فرضت هذا الشيء أو لا تشيء. موارد العلم الإجمالي في الشبهة الحسنية عادة غالبا أو دائما محصورا لأنه شبهة غير محصورة. فلهذا أيضا يقال أن كلمة بعينه قرينة على أن النظر إلى موارد غلبة وجود مثل هذا الاشتباه الذي قد يجتمع مع العلم الإجمالي وهو العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة، فهذا قرينة على التخفيف. إلا أن هذا بهذه القرينيات غير تامة لأنه هو يريد تخفيف الحديث بالشبهة الحكمية. إذن هذا الكلام كان له وجه وهو أن بعينه يكون حينئذ لغوا أو يكون تأكيدا ولا يكون تأكيدا واحترازيا. الاحترازي عن ماذا؟ عن شيء لا وجود له في الشبهات الحكمية، لكن نحن لا نريد دعوة تخفيف الحديث بالشبهة الحكمية، نريد دعوة إطلاق الحديث بالشبهة الحكمية. صحيح أن الحديث يشمل الشبهات الموضوعية لكن فيه إطلاقا للشبهة الحكمية، الإطلاق لا يمنع عنه المدراس وعدم الغلبة. نعم لو كان المراد تخفيف الحديث بالشبهات الحكمية فندرس العلم الإجمالي بنحو الشبهة غير المحصورة في الشبهات الحكمية كان حينئذ محظورا يجب أن يحمل بعينه على التأكيد لا على الإحترازية، على التوضيحية لا الإحترازية. إلا أنما لا ليس هو المقصود، المقصود دعوة إطلاق الحديث للشبهات الحسية، وحينئذ الإطلاق لم تجمع أن يكون موارد القيد احترازيا لا تخص توضيحيا لإخراج موارد العلم الإجمالي بنحو الشفاء المحتوي، سواء كان في الشفاءات الموضوعية كما هو الغالب، أو نادراً ما في الشفاءة الحكمية إدخالة المغيبة، وكونه نادر في الشفاءة الحكمية هذا لا يكون مانعاً عن الإطلاق، لأن الإطلاق يجمل الفرد النادر، لا يمكن أن يخصص الإطلاق بالفرد النادر، بحيث يكون الخطاب مختصاً للفرد النادر. أما يكون مطلقا ويجمل الغالب ويجمل النادر، هذا لا محمول فيه، فلا قانونية في احترازية سيد بعينه، فأنت قلت أن الاحترازية محفوظة والإطلاق أيضا ينحفظ في الحديث، ولا محمول فيه. إذا فهذا الحديث الذي هو تام سندا من أحاديث الحل مع الأسف غير تام من دلالة تامة، إذ تختص بالشبهات الموضوعية بقرينة ما ذكر في صدر الحديث، كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. الصادر وكذلك البول منضم إلى الصادر بعينه تعرف الحرام، ولعل كلمة تعرف الحرام منه أيضا ظاهر النظر إلى تشخيص الحرام في الخارج، يعني أن يكون من يشكه التردد الخارجي لا التردد في المفهوم اللغوي أو في الحكم الشرعي الذي ليس فيه تردد في الخارج مشخص، هناك التردد في أن الشارع هل حكم بالحرمة أو لم يحكم بالحرمة، أن اللغة مجيئة اللغة لغة وزن هذا أو لا يكون هذا، لكن ليس مربوطا بالتردد الخارجي، تعرف الحرام منه بعينه، هذا التعبير واضح به النظر الى عدم التمييز للخارج وعدم التكسوس وعدم التردد في الخارج، وهذه من خصوصيات الشبهه الموضوعيه. استند على ما ذكر كل شيء فيه حلال وحرام، يعني ينقسم الى قسمين، احد القسمين حرام والقسم الاخر حلال. اذا الحديث لا اطلاق له لغير الشبهه الموضوعيه التي يقبل الاخباري الى جريان البراءه فيه. الصيغة الثالثة ما يرويه هو رواية مفعلتين سبق المعروفات، تلك أيضا رواية أيضا لها سند، وإن كان السند في تلك الرواية ليست مفعلة بالخصوص لا دليل لا طريق الله إثبات وثاقتين، يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. هنا ذاك التقسيم غير موجود فيه، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتتعلم، لم يكن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، ابتداء كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، خصوصاً لم يقل حتى تعرف الحرام منه الذي يكون ظاهر في الشك في الحرام، ما هو الحرام الخارجي، حتى تعرف أنه حرام، يعني الشك في كونه حراماً والشك في كونه حراما يصبح في شبهة الحكمية أيضا، لأنه في شبهة الحكمية أيضا يصبح أننا نشك في أن العصير العنبي المغلي هل هو حرام أنه حرام أو ليس له، فحتى تعلم أنه حرام يكمل شبهة الحكمية. كلمة بعينه أيضا لا بأس هنا، يعني حتى تعرف أنه حرام بعينه يكون حينها تأكيدا توضيحيا، تعرف أنه حرام إما نحمله على التوضيحية أو نحمله على الاحترازية كما حملنا بعينه في الحديث السابق على الاحترازية لإدخال موارد العلم الإجمالي ولو غير المحصور، فالذي يكون موجودا ولا في الشبهات الموضوعية غالبا وفي الشبهة الحكمية ناظران، والحديث ليس مختصا بالشبهة الحكمية يعم الموضوعية والحكمية، لأن حتى تعرف أنه حرام قلنا بما سيحتاج صادق في الشبهتين وعم أن في الشبهة الحكمية يشك في أنه حرام، وأن في الشبهة الموضوعية يشك في أن هذا الشيء حرام أو ليس بحرام. إذن فالحديث من حيث الصدق إطلاقه ثاني، إلا أن الحديث فيه غيب، وذلك مثل تنفير بدأ الإمام بالتكبير بعد أن بين الكبرى، لو لم تكن هذه التطبيقات موجودة كان هذا دليلا مع طرح النظر عن عدم صحة الصلاة، دليلا تاما على البراءة في مطلق الشبهات التحريمية الحكمية والوضوء، لكن ورد في هذا التحديد فذلك مثل الثوب يكون عليك لعله سرقا، مثل العبد تكون تحتك ولعله حر او قد بلع، او امرأة تحتك ولعله اختك او ربيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا اي تقوم به بالجنة. فالزين لم يكررها في الكبرى المليونة. التطبيقات التي وردت هذه التطبيقات اشكلت بدارة الحديث، لان هذه التطبيقات كلها في موردها لا مجال لجريان البراءة، كلها في موردها لولا إدارة خارجية مجرى لإصالة الحرمة لا لإصالة البراءة. الثوب يكون عليك ولعله سرقة، الثوب الذي يشك في أنه سرقة أو لا، هل هو ملك بالبائع الذي اشتريه من أو لا، لولا مثلا حجية اليد أو حجية سوق المسلمين أو يد البائع المسلم، حين لم يحفظ القاعدة لم تكن الحجية للكاف الحرمان استصحاب عدم كونه ملكا له، حالته السابقة عدم كونه ملكا له وثبت من علم من هذا حرام. رسم العبد يكون تحفة لعله خير أو قد بيع،
هذا أيضا كذلك. لولا مثلا حجية يد البائع لهذا العاب أو حجية سوق المسلمين نقول الآن أن هذا لم يكن عبدان، ولو استصحاب عدم العبودية ثابت قبل بنقول عدم العجلية أو أي لا كان هناك حالة سابقة حالة سابقة، أو امرأة تحتك لعله أختك أو ربيعتك، أيضا كذلك في هذه الموارد يجري استصحاب عدم صحة العقد، عدم صحة عقد النكاح أو أي عقد آخر كان مقام هذا العقد، فإنه لو شك في أي صفة من أي شرط من شروط الصحة في المعاملات لولا الإمارة من يد المسلمين أو إصالة الصحة أو أي أصل من الأصول التي تكون مثابة الإمارات مقتضى القاعدة في الحرمة وهي إصالة عدم الانتقال، إصالة عدم الملكية، إصالة عدم الزوجية. لم يثبت الحرمة لا يثبت البراءة. فكيف الإمام طبق هذه القاعدة على موارد هذه الموارد التي كلها لا مورد فيها لقاعدة الحلول؟ فمع هذا الإصال أجابوا عليه بأجوبة عديدة، بعضهم أجاب بأن هذه ليست تطبيقات، أمثلة ذكرها الإمام، أمثلة مستقلة عن القاعدة شبيهة بالقاعدة، ولو كان فيها قاعدة أخرى غير قاعدة الحل لا خلاف الظاهر، ظاهر الحديث أن هذه الأمثلة تطبيقات للقاعدة لأنها أمثلة أخرى شبيهة بالقاعدة، إمارات أخرى فيها غير قاعدة الحل. الإمام أراد أن يبين موارد لقاعدة أخرى، لا خلاف الصريح لا خلاف الظاهر، معنى ليس كلاما عرفيا محاولة عرفية، الكلام صريح في أن الإمام بعد أن بين الكبرى أراد أن يبين مصادق هذه الكبرى، ولهذا في النهاية أيضا عطف قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا. إذن هذا الجواب ليس جوابا فنيا، فهذه التطبيقات حينئذ كلها ليست موردا للقاعدة، فتوجب إجمال المواد من كل شيء لك حلال، لعل المواد من كل شيء لك حلال قاعدة أخرى، هذه القواعد الظاهرية الأخرى من حجية شيء المسلمين، حجية الياد، حجية الصحة مثلا في أفعال الآخرين ونحن فتكون أجنبية عن قاعدة الظاهرية. المحقق العراقي قبل كأنه هذا، فقال هذا الحديث كأنها الحديث يريد أن يبين، لا يريد أن يبين قاعدة الحل، وإنما يريد الحديث أن يبين مجموعة قواعد ظاهرية ترخيصية جمعها الإمام في تعبير واحد، فصارت الصحة مثلا إمارية يد المسلم، إمارية سوق المسلمين الموجودة في هذه المواد قواعد قضائية وشرعية متفاوتة، إمارات أو أصول وقواعد ترخيصية حجة عند العقلاء وعند الشارع من مباشرة شرعا. الإمام حينما قال الأشياء كلها على هذا يعني في كل مورد من هذه الموارد يجب أصلا أو إمارة حجة ترخيصية حجة حتى تقوم البينة على الخلاف، وكل شيء ولد حلال حتى تعرف انه حرام، ايضا يريد ان لا يريد ان يضرب قاعده جديده باسم اطاله البراءه او الحل في الشبهات التحريريه، وانما يريد ان يبين يخبر عن وجود قواعد ظاهرية معتبرة ما لم تقم البينة على الفرمان. وبهذا يكون الحديث أجنبيا عن باب البرائر. يعني هذا التزام بالإشكال بحق الحقيقة. لكن هذا أيضا مشكل من الالتزام بهذا التفسير للحديث أيضا مشكل باعتبار أن صدر الحديث واضح في بيان وتأسيس قاعدة مستقلة بنكتة كلية وضابطة كلية مستقلة وكبرى كلية هي أن كل شيء لا تعلم أنه لا تعرف أنه حرام فهو حلال. كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بأن هذا ظاهر في بيان نقطة واحدة وقاعدة واحدة وضابطة واحدة وهو ظاهر في التأسيس أيضا حمله على الإخبار عن قواعد أخرى وخلائية هذا خلاف الظاهر. إذن تفسير المحقق العراقي في الذي هو التزام بالإشكال أيضا بحسب الحقيقات خلاف ظهور صدر القاعدة على الأقل صدر الرواية في إعطاء ضابطة واحدة كلية. ومن هنا يكون فقه الرواية مشكلا أن هذا الرواية ماذا يريد أن يقول؟ هذا الحديث ماذا يريد به الإمام؟ هل يريد جعل قاعدة الحيل التي قاعدة واحدة وتأتيشها بهذا الحديث بنت لماذا طبقه على موارد لا تنطبق فيها في شيء منها هذه القاعدة؟ يريد الإشارة إلى القواعد الأخرى والإخبار عن القواعد الظاهرية الأخرى. إذن هذا خلاف ظاهر مولوية المولى في هذا البيان وخلاف ظاهر صدر الرواية أنه يريد أن يبين نقطة واحدة وضابطة واحدة وهي ضابطة كفاية عدم العلم بالفرماة في إثبات الحلية الشرعية الظاهرية. قد يقال ان الحديث يحمل كل شيء لك حلال يبين قاعدة الحلية التي هي قاعدة اسسها المولى هنا وفي هذه الموارد قاعدة الحلية ايضا جارية لان قاعدة الحلية انما لا تجري اذا كان يوجد حاكم عليها والحاكم عليها استصحاب عدم مثلا استصحاب اثارة الفساد او عدم الملكية عدم الانتقال والاستصحاب انما يجري لو لم يكن حاكما على الاستصحاب والامارات الاخرى حاكمة على الاستصحاب. ونحن سوف يأتي في بحث النسبة بين الامارات والاصول خلافا للمشهور سوف نقول هناك ان الاصول العملية الموافقة مع الامارات من حيث المؤداة تجري حتى في موجود الامارة. الامارة انما تحكم وترفع الأصل العملي المخالف معها أما الأصل العملي الموافق معها الأصل العملي الموافق مع الإمارة يجري حتى في موضوع الإمارة. فيوجد بحسب الحقيقة ترخيصان ترخيص الإمارة وترخيص الأصل في ذلك المورد. كان بحث من قبيل روايتين في موضوع واحد كلاهما حجة هم هما حجة وهم ذات حجة لا يشترط في النتيجة أن يكون مستقلا له النتيجة مجموعهما ترخيصا غير من قبل الشارع. من قبيل حجيتين في موضع واحد روايتين كلتاهما حجة في موضع لا نقول احدهما ينبغي ان يكون حجة لان الثاني لغو حجيتين ليس لغو كلاهما يكون حجة. هذا بحث مبنى سوف يأتي في محله بيانه وبيان دليلها وبرهانه. بناء على هذا المبنى قد يقال الحديث يتم حكمه يستحكاما يخرج عن الاجمال. الامام يبين قاعدة الحلية ويجريها في هذه الموارد لأنها تجري في هذه الموارد وهذه الموارد تطبيقات لها. تقولون أن في هذه الموارد لو لم تكن الإمارات موجودة وهذه الموارد توجد إمارات فلتكن الإمارات موجودة. وجود إمارة على الفرسوس لا يمنع جريان القاعدة أيضا بناء على هذا المبنى المختار. القاعدة البراءة تجري الشرعية و الامارات ايضا تجري في هذا. نعم لولا الامارات لكان يجري اصلا او استصحاب مثلا من الجزء التطليق وذاك الاستصحاب كان يحكم على القاعدة البراءة لكن بالفعل لم يجري ذاك الاستصحاب الحاصل. ايضا تمثيل الامام او تطبيق الامام بالقاعدة قاعدة الحلية على هذه الموارد على هذا المبنى يكون كاملا. هذا الوجه الذي لعله اختي في بعض الدورات السابقة في الدورة السابقة أو في بعض الكلمات أيضا عدل عنه السيد الشهيد هنا فقال بأن هذا الوجه
خلاف الظاهر، لأنه لو كان الأمر هكذا كان ينبغي للإمام أن يبين في مقام التطبيق أن جريان القاعدة في هذه الموارد من جهة عدم جريان الاستخار. يعني حينئذ هنا لا يكفي مجرد جعل القاعدة الكلية وأن يكون هذه الموارد تطبيقا لها، ما لم نظن إلى ذلك مقدمة أخرى وهو عدم جريان الاستصحاب الحاكم باعتبار وجود حاكم على الاستصحاب وهو الإمارة. وظاهر الحديث أن هذه التطبيقات تفريعات على القاعدة في نفسه بلا حاجة إلى مقدمة أخرى، بينما هذا بناء على هذا المبنى هذه التطبيقات لا تتفرع على القاعدة بلا ظن مقدمة أخرى، بل يحتاج إلى ظن مقدمة أخرى. هذه ستتفرع على القاعدة أنه في هذه الموارد يكون لك حلال لأنه لا يجري الاستصحاب، لا فقط للقاعدة، للقاعدة ولعدم جريان الاستصحاب. إذن فهذا أيضا لا يمكن قبوله، يعني أيضا خلاف الظاهر في القاعدة. من هنا حاول أن يفسر السيد الشهيد الحديث تفسير آخر، فقال بأن هذا الحديث لعله المقصود منه أن الشيء الذي كان حلالا ظاهرا بحجة من الحجاج بإمارية اليد، إمارية السوق، بحسن إصابة الصحة، أي دليلين، إذا شك في حليته، إذا شك في بقاء حليته وارتفاع حليته ولو بنحو الشك الساري، هذا الشك لا تعتني به طالما أخذته بقاعدة أخذته وهو حلال لك ولو ظاهرا، بعد لا توسوس فهو لك حلال، يبقى حلالا حتى تعرف أنه حرام بعينه تتبعه. فكأن الرواية تريد أن تزيل الوسوسة من لدى الناس الوسواسيين والشكاكين الذين يشككون في الشيء، بعد أن اشترى العبد يشوف لعل هذا العبد ليس مثلا عبدا حر قد باع نفسه او قد بيع اجبر على ذلك، لا توسوس، حيث انه اخذته بإمارة محللة وهو لك حلال حتى تعرف والسبيل تقوم بذلك بينه. فالرواية انه ناظر الى نفي الشكوك التي قد تساور الانسان بعدما يأخذ شيئا بحجة ولو ظاهرية بقاعدة ظاهرية، ثم يعرض عنده شكوك، يعرض عنده وسوسات، فالرواية ناظرة إلى مرحلة البقاء لا إلى مرحلة الحدود، فتريد أن تنفي هذه الشكوك ولو أثارية الشك في الحدود لا الشك في البقاء، قد لا يكون الشك له منشأ بقائي، يشكك في أصل الحدود. نقول ما دام أخذته حلالا إذن فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام أو تقوم به البينة. هذا التعبير أيضا خلاف الظاهر، كما هذا التعبير الحديث أجنبيا عن باب البراءة، يصير شديد في كلام المحق العراقي أنه يريد أن يقول القواعد الظاهرية التي تكون موجودة تلك القواعد لا تشكك فيها بعد أن اعتمدت عليها الوسوسة، ما دام لم تتوثن أو تكون بينة ولم يستبين خلافه تلك الحجج ثابتة في حقه، لأنه إشارة بقاء الحجية ما دام لم يعلم بالخلاف، إلا أن هذا أيضا خلاف الظاهر، أولا خلاف ظاهر كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام ظاهره يشمل الحدوث أيضا، كل شيء هو لك حلال من البداية، لا ينظر إلى بقاء الحلية. الأمثلة قد يكون فيها ظهور في أنه مثلا بعضها ناظر إلى مرحلة البقاء، لكن الكبرى المبينة في السابق كبرى ناظرة إلى مرحلة الحدوث أيضا. مضافا الى ان هذا ايضا يدعي الحديث لانها لا يشتمل على نقطة واحدة، الحديث اشارة الى بقاء حجيات الحجج الاخرى وعدم ارتفاعها الا بالبينة واليقين، وهذا ايضا قلنا انه خلاف يحدث هذه القاعدة وظهورها في التأسيسيات. بل يوجد احتمال اخر ايضا مذكور في هامش الكتاب، وهو ان تكون الرواية اصلا ناظرة الى موارد العلم الاجمالي، وكأنها تريد أن تقول أنه مع أن وجود العلم الإجمالي لا يكون مانعا، لا تريد أن تبين حجية، وإنما تريد أن ترفع احتمال مانعية العلم الإجمالي. كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. وإن نقول بكلمة بعينه فهي أنت تعلم أن الأشياء دي فيها الموضوعات فيها محرمات ومحللات، إلا أنه هذا العلم حيث أنه ليس علما تفصيليا وعلم بأن هذا بالخصوص حرام، فما دامك لم تعلم بأنه بعينه حرام فهو لك حلال. وهذه نقطة واحدة، عدم مانعية العلم الإجمالي ولو في لحظة شبه غير المحصورات، عدم مانعية العلم بوجود الحرام، وإنما المانع أن يعلم الحرام بعينه في نحو العلم التفصيلي. ليس مانعا عن جريان القواعد الحلية، قواعد الحلية الأخرى، فليست الرواية تريد أن تجعل براءة، وإنما تفترض وجود قواعد تدل على الحلية، قد يكون منها البراءة وقد يكون قواعد أساس الصحة إسالة وبالمسلوح نحو ذلك. إذا يقول هذه الإسالات وهذه القواعد الظاهرية الشرعية المرخصة، العلم الإجمالي بوجود الحرام إجمالا بين المشتبهات لا يمنع عن جريانها، تبقى هذه الحليات ثابتة في حقه حتى تعلم الحرام بعينه في الخصوص. نحن تختص الرواية أيضا بالشبهات الموضوعية لأنها غالبا يكون أو تشمل الشبهات الحكمية النادرة أيضا، تشملها لا لإثبات الحجية البراءة فيها، تشملها فقط لنفي مانعية العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي ولو بنحو غير محصور لا يمنع عن جريان الأصول المرخصة والقواعد المرخصة الموجودة. هذا أيضا احتمال الذي هذا الاحتمال أيضا خلاف ظهر إنصافا، أقصد كل شيء هو لك حلال يريد جعل الحلية صحيحا حتى تعلم أنه حرام بعينه، ناظر إلى بكلمة بعينه بناء على الاحترازية، ناظر إلى إدخال موارد العلم الإجمالي في المغيا وإخراج عن الغاية. لكن هذا لا يعني أن المراد من المغيا كله، المراد من المغيا هذا المعنى، إنما المراد من المغيا جعل الحلية، ثم بكلمة بعينه يبين أن هذه الحلية تشمل أيضا موارد العلم الإجمالي. فظهور المغيا والصدر كل شيء هو لك حلال في تأسيس قاعدة الحلية لا يمكن إنكاره، هذا الظهور محسوب. يبقى أن يقال حينئذ بأن الحديث إذا كان ظله مجملا لكن صدره واضحا في إعطائه كبرى كلية يمكن الأخذ بحجية الصدر وبحجية الظهور الأول، وإن كان القسم الثاني يكون هذا كلام ذكره أيضا بعض الأصوليين، فالصدر ظاهر في أعطاء قاعدة كلية وهي الحلية الظاهرية يؤخذ به، وإن كانت التصريفات لا يمكن تفسيرها، إلا أن هذا الكلام أيضا غير ثان باعتبار أن التصريفات حينما تكون تصريفات وتفريعات على الصدر إجمالها وإبهامها يولد ويوجد إجمال الصادر لأنها تصلح لكريمية بحسب الحقيقة على الصادر، فيكون من موارد احتفاظ الكلام وما يصلح للكريمية على الخلاف وإرادة حلية أخرى غير إشارة الحول. أظن فالرواية من هذه النحو تكون مجملة. توجد صيغة رابعة، هذه الصيغة لم يذكرها سيد الشهيد في قاعدة الحول، هذه الصيغة أفضل الصيغ لإثبات إطالة البراءة والحل في الشبهات الحكمية والموضوعية التحريمية والوجوبية معا، يأتي إن شاء الله تعالى.